بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من عبد الله الحميد أو الحميد، والمرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشدة ومن الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأشرب من قرية الشاهق في تهامة بني الأسمر، وفاطمة محمد عبد الله من الأحساء. وأول ما نعرض من هذه الرسالة فضيلة الشيخ، رسالة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الإجراء على تعليم القرآن الكريم.
الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، ليتدبر ويتعقل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولم ينزله سبحانه للأكل به، يقرأ ليعطى ويسأل به الناس، لا، إنما أنزل للعمل به وتعليمه الناس والأخذ بما فيه الأوامر وترك النواهي، أنزل لهذا الأمر. ولهذا قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية، فهو أنزل ليعمل به، ليتعقل ويتدبر، ولم ينزل ليؤكل به وتطلب به الدنيا. لكن تعليم الناس القرآن يحتاج إلى فراغ وإلى تعب وإلى صبر، فجاز على الصحيح أن يعطى المعلم ما يعينه على ذلك. وليس هذا من التأكل القرآن، ولكن هذا من الإعانة على تعليم القرآن. فإذا وجد من يعلم القرآن ويحتاج إلى مساعدة فلا بأس أن يعطى من بيت المال أو من أهل المحلة أو أهل القرية ما يعينه على ذلك، حتى يتفرغ وحتى يبذل وسعه في تعليم أبناء البلد أبناء القرية كتاب ربهم عز وجل. هذا ليس من باب التأكل، ولكن من باب الإعانة على هذا الخير العظيم، حتى يتفرغ للتعليم وحتى يكفى المؤولة، حتى لا يحتاج إلى ضياع بعض الأوقات في طلب الرزق طلب حاجة بيته وأهله. هذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. وكذلك إذا قرأ على المريض يعطى أيضا، إذا قرأ على المريض ورقاه فلا بأس أن يعطى. الحديث: إن حق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. ولقصة اللذيغ الذي قرأ عليه بعض الصحابة واشترطوا شعلا فأمضاه النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن إعطاء الطبيب الذي يقرأ على الناس الذي يعالج بالقراءة، إعطاء شيء على هذا الأمر لا بأس به كما يعطى المعلم. وهذا كله من باب التعاون على ما ينفع الناس، فالمعلم ينفع الناس بتعليمهم وتوجيههم وإنشادهم، والذي يقرأ على المريض كذلك يحتاج إلى مساعدة حتى يتفرغ لهذا الأمر ويقرأ على هذا وهذا وهذا. وجعل الله في كتابه شفاء لمرض القلوب ومرض الأبدان، وإن كان أنزل في الأصل والأساس لإنقاذ القلوب وتطهيرها من الشرك والمعاصي وتوجيهها إلى الخير، لكن الله جعل فيه سبحانه وتعالى أيضا شفاء لأمراض الأبدان، جعل كتابه العظيم شفاء للقلوب وشفاء لكثير من أمراض الأبدان إذا استعمله المؤمن مخلصا لله عز وجل، عالما أنه سبحانه الذي يشفي وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا أعطي المعلم ما يعينه، وأعطي الراقي الذي يعالج الناس بالرقية ما يعينه، فلا بأس بذلك.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة نون عين حاء من بلاد بني الحارث قرية الشباشبة. تقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان المبارك. يستقول: وأرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟ وما تقول المرسلة نون عين حام من بلاد بني الحارث من قرية الشباشبة، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبعد، أفيد فضيلتكم بأنني قد أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى، وعند خروجي من المستشفى أفادني الدكتور المختص بأنه يجب علي عدم الغسل بالماء لمدة 5 شهور بما فيها شهر رمضان. أرجو إفادتي، هل أبقى على ما قال الدكتور 5 شهور أم أغتسل وأصلي وأصوم رمضان؟
الواجب هو الأخذ والتعالي في هذا، لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس، رخصة لك، هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم كافي. فإذا جاء وقت الصلاة تيمم الإنسان وصلي تضعي التراب يديك تمسحي وجهك وكفيك للصلاة ويكفي هذا، ولا تغتسل بالماء حتى تمضي المدة التي قررها الطبيب. أما الصوم فإن كان نافيا عن الصوم قال يضرك فلا تصومي وتقضي بعد ذلك، وإن كان ما قال لك عن الصوم شيء فإن تصومين، تصومي رمضان مع الناس. فالحاصل أن الطبيب معتمد في هذه المسائل، إذا كان طبيب ثقة وهو مختص في مسائل معروف فإنه يعمل بقوله في هذا، في هذه المسألة في ترك الماء وفي ترك الصيام، لأن المريض قد يضره الصوم وقد يضره الماء، والطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء، فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك، يعمل بذلك حفاظا على صحته، وربنا عز وجل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وقد رحم عباده وأذن لهم في ما ينفعهم وما وترك ما يضرهم، فجعل المريض والمسافر يفطران، شرع المريض والمسافر الفطر حفظا على صحة المريض، حفظا لصحة المريض وتسهيلا على المسافر لأنه قد يعتريه المشقة، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فالذي سامح المريض ورخص له في الإفطار لئلا يضره الصوم كذلك هو يدع الماء لئلا يضره الماء، فهو الحكم واحد، وهكذا إذا ضره الصوم ينص القرآن. نعم.
أيضا تقول في رسالتها، ما حكم أو ما الحكم في الفروض التي فاتت من المدة التي ذكرت لكم، أفيدوني وفقكم الله.
الواجب أن تصلي، الواجب على السائل أن تصلي دائما، لأن مع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كان ضيعت بعض الفروض عليها قضاؤها، لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي، وليس له عذر في ترك الصلاة بسبب عدم الماء. الحمد لله الماء له بدل، والبدل هو التيمم، كما قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لبستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صلاة طيبة. فالمسلم إذا عجز عن الماء يتيمم الصلاة الطيبة ويصلي، هذا هو الواجب على المريض وفاقد الماء التيمم، فيتيمم ويصلي ما أوجب الله عليه. فإذا كنت أيها السائلة قد فرطت في شيء من الصلوات فعليك أن تصلي ما فرطت فيه، جميع الأوقات التي تركت عليك أن تصليها جميعا، أن تقضيها.
هذه رسالة وردتنا من الرياض بن عليا، بعث بها المستمع عبد العزيز بن مانع الرويشتي، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم، وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله؟
الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها، لأنها من جنس النعال في أصح قول العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، فدل ذلك على المقطوعين من جنس النعال، وقد صحها كثير من العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس، إذا كان كنادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين فحكمه ما حكم النعال ولا حرج في ذلك.
يعني تستوي مع النعال.
نعم نعم.
طيب وبالنسبة للخياطة التي فيها؟
ما تزبط.
يعني بمثابة
النعال فيها خياطة.
نعم
نعم. حتى لو لبس إزار مخيوط أو رجالة خطأ أو كان إشارة من ثلاث قطع أو أربع قطع قد قطع بعضها في بعض يس، أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث قد قطع بعضها في بعض فلا بأس. المهم أن يلبس المخيط لعلاقة البدن مثل القميص أو على نصف البدن كفنيلة أو السراويل من دون عذر. أما يكون الثوب الذي هو الرداء ملثق من قطع خيطة أو يكون الإزار ملثق من قطع هذا لا يضر. نعم.
طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من محذورات الإحرام،
هذا المخيط محيط يعني المحيط بالبدن كله أو بنصه أو عضو منه هذا مراد.
نعم.
أما المخيط ملثق يعني قطعة ملثقة
نعم
هذا هو بداخل المراد، لكن مراده المخيط الذي على قدر بدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين مثل الكفين أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها. نعم.
هذه الرسالة بعث بها المواطن حسن محمد يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أطرح بين أيديكم هذا السؤال وأرجو الإجابة على ذلك. أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي إنك استلمت راتب فليس لك أجر، وأنا لا أرغب ذلك وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب. يقول وأنا علما أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا، والله يحفظكم ويرعاكم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره. لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه، لأن بيت المال لمصالح صالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح. فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وسائل الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا، لأنك تأخذ شيء يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق. فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأذان يحبسه يحتاج به إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك. لكن وسع الله عليه وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل، لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله لله كاملا من دون شائبة. أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب تسهيل أمور الإمامة والأذان، لأنه ليس كل أحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم.
لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟
الذي يظهر له غير داخل في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذي يعني يؤثر يعطيه يعني يقول لا أؤذن إلا بأجر يأخذ أجر على ذلك، يعني مشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، هذا هو الأقرب في ظاهره ظاهر النص. أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله. لكن لا شك أن الذي يريد يعني أن لا يأخذ شيئا من كلية ويتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قال أعطاه مالا ووسع عليه هذا أكمل في الإخلاص.
نعم. هذه رسالة من السائلة فاطمة محمد عبد الله من الأحساء، تقول إني عندي زوج لا يصلي، وصار لي من تزوجت 27 سنة لا يصلي ولا يصوم من الأول، وصار له من بعد 15 سنة يصلي ويصوم في رمضان فقط ثم يترك الصلاة والصوم، وأنا في قلبي كراهة لله سبحانه وليس عن شيء أكرهه وهو أبو أولادي. ترجو الإفادة منكم يا سماحة.
صرف الصلاة كفر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يصلي ما ينبغي لها أن تبقى معه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة كفر، فقال عليه الصلاة والسلام: العاشر الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر وسيلة الصلاة. هذا الذي لا يصلي ما ينبغي للمرأة أن تبقى معه، بل ينبغي لها أن تفارقه وتعرض أمره على المحكمة، والمحكمة تفرق بينهما، لأن هذا كفر عظيم نعوذ بالله. والصحيح أنه كفر أكبر، صحيح من أقوال العلماء أنه كفر أكبر. وذهب جمع من العلم إلى أنه كفر دون كفر، وأنه لا يخرج من الملة ما دام يقر بأن الصلاة واجبة ويعلم أنها واجبة، ولكن حمله التساهل على ذلك. فعند جمع من العلم أنه لا يكون كافرا كفرا أكبر، ولكن بكل حال هو قد أتى جريمة عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من العقوق. فالواجب على المرأة هذه أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تلقى مع هذا الصنف من الناس الذي والعياذ بالله ضيع عود الإسلام، لأن الله قال: فكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالمسلمة لا تبقى مع الكافر أبدا، والصحيح أنها لكافر كفر أكبر نعوذ بالله، فلا يجب لها أن تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تعتزله وأن تبغضه في الله عز وجل، وأن تطالب بفراقه لها، تطالب ولاة الأمور المحكمة بأن تفرق بينها وبينه، لكونه قد أتى أمرا عظيما اعتبره كثير من العلم كفرا أكبر. نسأل الله يهدينا وإياه، نسأل الله يمده للتوبة، نسأل الله لنا وله الهداية. ولكن هذه السائلة يجب عليها أن تسعى في فراقه، لأن المحكمة إذا كان تركه للصلاة واضحا معروفا فتقيم البينة عليه، والمحكمة تفرق بينها وبينه إذا لم يتب. أما إن تاب وهداه الله فالحمد لله. والواجب على ولاة الأمور إذا علموا من يترك الصلاة يستتاب، فإن تاب إلا قتل الكافر نعوذ بالله، على الصحيح أو حدا على قول الثاني. وبكل حال الواجب على من ترك الصلاة يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، ويعلم أنه أتى أمرا عظيما ومنكرا شنيعا، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه والبزار إلى أداء الصلاة، والحذر من مشابهة أعداء الله في ترك الصلاة. وقد قال الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فذكروا أهم الأعمال التي دخلوا بها النار عدم الصلاة نعوذ بالله. نسأل الله العافية.
شكرا يا فضيلة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الحميد أو الحميد الذي يسأل عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن والمصلح نون عين حاء من بلاد بني الحارث قناة الشباشبة، وعبد العزيز بن مانع الرويشتي من الرياض العليا، والمواطن حسن محمد الأسرب قرية الشاه اقتهامة بني الأسمر، وأخيرا رسالة المستمع فاطمة محمد عبد الله من الأحساء. عرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.